نعود إلى فترة الحوار المباشر، ومعنا الآن سعادة النائب الأستاذ جوزيف معلوف الذي يزور أستراليا حاليا. صباح الخير أستاذ جوزيف.
صباح الخير لحضرتكم وللمستمعين الكرام.
معك سيلفا مزهر
ومعك غسان نخولي. أهلا بسعادة النائب. بس أول شيء بشكل سريع لو سمحت، هالقضية اللي صارت بشغلة الرأي العام كتير بأستراليا بهالكم يوم اللي صارت ببيروت، شو تعليقك عليها؟
يعني بالنتيجة أكيد في أنون بلبنان، بالرغم أنه في علامة استفهام عن النية للقيام بهيك عملية، لأن بعرف في عدة دول أخرى يمكن قانونيا مغطات هيك شركات، ولكن للأسف اللي صار ما احترم القانون اللبناني، وإسقاط الحق الشخصي من قبل والد الأطفال وأمهم وصل القاضي لخيار أخده عنده، كان الحق العام يتعاطى معه، وبحسب قانون العقوبات كان عنده حرية التصرف بهذا الموضوع. ونشكر الله وصلت لهذه النتيجة، لأنه ما بدنا كمان بكل صراحة وشفافية نعطي انطباع أنه أولا الدولة اللبنانية ما فيها قوانين، وثانيا ما بدنا نعطي انطباع أنه كمان في تصرفات عشوائية من قبل القضاء.
الحقيقة رشحت بعض التصريحات للفريق الصحفي اللي كان محتجز عن أوضاع السجون بلبنان، يلي على ما يبدو هي أصلا وضع يعني وضع مزري، وكان مطروح أصلا للنقاش من فترة ليست بالبعيدة، وبتوقع يمكن بعد مع وصول هالفريق إلى أستراليا أن تكسر تصريحاتهم بإزاء هالموضوع. ما بعرف كنائب يعني شو رأيك عما قيل ورشح وقد يرشح المزيد منها عن أوضاع السجون بسرعة؟
للحقيقة الوضع السجون بلبنان نعرف أنه منه سليم جدا، وخاصة بعدة أسباب. أول شيء السجون اليوم بلبنان تابعة لوزارة الداخلية، وعم نسعى من فترة لحتى تكون هي تابعة لوزارة العدل، بالإضافة لأنه عدد المساجين خاصة بعد وصول النازحين السوريين كان موقوفين بزمة العدالة ولا اللي كان محكوم عليهم، عدد كبير جدا للسجون. ووضع السجون كلنا بنعرف أنه بحاجة لتطوير، وابتدأ من عدة أشهر إنشاء مباني جديدة عصرية أكثر أكيد، لحتى يكونوا فيها المساجين تكون متطورة وتتلاقى مع المتطلبات والحقوق الاجتماعية لهؤلاء المساجين. أملنا أنه هالشي بيتابع. في تأخير كان ببعض المباشرة بسجون أخرى بالمناطق، ولكن سجن رومي في مبنى ابتدأ الشيء، وإن شاء الله بالمناطق الأخرى قريبا بيصير هذا الشيء، مع الأخذ بعين الاعتبار كل الضغوطات الحالية اللي موجودة من كثرة المساجين والموقوفين.
سعادة النائب، مع قبل ما ننتقل للملفات الأخرى اللبنانية وهي كتير، بس هيك تعليق كمان صريح إنسانيا، هل ملت يعني عم برجع للقصة الأساسية اللي بدأنا فيها، هل شعرت بميل لأحد الأطراف بهالنزاع، لأنه بالنتيجة نزاع عائلي مريض؟
يعني عطول بحالات الطلاق بيقع الواحد بما بسميه أنا معضلة خلقية، يعني ethical dilemma، لأنه صح الاثنين يكون عندهم الحق ليشوفوا أولادهم بالنتيجة بغض النظر عن الإشكالات الموجودة بيناتهم. ما بدنا نحمل الأولاد عطول عبء الخلافات اللي بتصير بين الزوج وزوجته، بقى لا حتى الواحد يقول أنا مع هذا الطرف ضد هذا الطرف، بتفهم الطرفين، وعلى أمل أنه العدل يأخذ مجرى بهذا الإطار. وأكيد ما نأخذ بعين الاعتبار هون أنه مرجعية القرارات عادة بمواضيع الطلاق بلبنان هي مرجعية شرعية،
صحيح.
والمحاكم الشرعية هي اللي بتغطي هذه القرارات، بينما هون كلنا بنعرف أنه بأستراليا عندكم القرار هو قرار مدني بامتياز
محكمة العائلة. صحيح.
سعادة النائب، نبدأ معك بالهم اللبناني بعيدا عن هالقضية اللي شغلت أستراليا للحقيقة ولبنان، أو حبي أبدأ معك بالوصف يلي سبب بوجع باستنكار بألم كتير كبير لكل لبنان، إن كان داخل لبنان وخارج لبنان. هل صحيح لبنان هو كذبة؟ هل صحيح هو جريمة؟
يعني للحقيقة كلنا بنعرف أنه صعب حدا يلغي الماضي والحاضر والمستقبل، يعني عم نحكي هون بالفرق بين لبنان التاريخ والعطاءات اللي قدموا لبنان عبر التاريخ، إن كان من أيام الحضارة الفينيقية أو الكنعانية وصولا إلى الحضارات اليوم. وبنعرف كمان الأدوار عم تلعبها الدياسبورا اللبنانية بالخارج على جميع المستويات، إن كان اقتصادية أو سياسية أو فكرية أو أدبية منها. يعني اليوم لما اللبناني يصير كذب بالعكس، بمعنتها نحن عم نرضي كشعب. هون مسؤوليتنا نحن بالعكس انه نعالج المشاكل اللي عنا اياها. اكيد مرئين بمرحله بكل شفافيه بقول نوع من الانحطاط اليوم بالبلد بسبب كل المسببات على صعيد اقليمي، بالاضافه لعدم التوافق الداخلي خاصه على موضوع استراتيجي اورجانيك عضوي بالتركيبه اللبنانيه اليوم، اللي هو
الملف الرئاسي.
نعم،
الملف الرئاسي بتقصد؟
الملف بقصد بالاول المسبب للملف الرئاسي اللي هو وجود سلاح بايد فئه من اللبنانيين قرروا يخوضوا حروب على حسابهم وخارج اطار الدولي وخارج قرار الدولي، وهون عم بقصد حزب الله بطريقه مباشره. ونتيجه وتبعت هذا الواقع عم نشوفه بفراغات على جميع المستويات بالسلطات الدستوريه بالبلد.
قبل ما ننتقل للملف الرئاسي الساخن للحياه، بس بحب اوضح للمستمعين الكرام انه صحيفه الشرق الاوسط للحياه نشرت هالرسم الكاريكاتوري يلي ظهر فيه العلم اللبناني مكتوب عليه عبارة دولة لبنان ومعنوني بعبارة كذبة نيسان. هذا ما كنا نقصد به بعبارة.
نعم،
بوضحها للمستمعين يلي يمكن ما عندهم المتابعة. نعم،
ساعة النائب 38 جلسة لمجلس النواب ولم يتم انتخاب رئيس، سنتين بلا رئيس، شو عم بيصير؟
العم بيصير انه اليوم هذا الملف هو مختطف بكل معنى الكلمة من معنى، يعني قوى 14 أدار من بعد ما شافت هالفراغ القاتل اللي عم بيأثر على كل مرافق الدولة، وخاصة اليوم وصلنا لمطرح صار في أثر مباشر على الواقع الاقتصادي والحياتي للمواطنين، أنه أخذت مبادرات باتجاه ترشيح أو دعم ترشيح المرشحين من قوى 8 أدار اللي هني ترشيح المستقبل أو دعم ترشيح النائب سلامي فرنجي من قبل تيار المستقبل، ودعمنا نحن كقوات لبنانية لترشيح جنرال ميشيل عون على أمل أن يلاقونا حلفائهم بالنتيجة، وعلى رأس حلفائهم حزب الله. الواضح صار للجلي للكل أنه ما في استعجال من حزب الله للوصول إلى ملأ هذا الفراغ لعدة أسباب، منها أنه هذا الفراغ يناسب ويترك حرية تصرف أكثر للحزب اللي عم بيصير، وخاصة بتدخله بما يجري في سوريا وما وراء سوريا كان باليمن ولا بالعراق، بالإضافة إلى أنه قد يكون البلد والملف بالذات ملف الرئاسي صار ورقة من ورق أوراق التفاوض أو النيغوشيشنز المشاورات اللي عم بتصير ما وراء الكواليس بين النظام الإيراني والدول المنطقة والمجتمع الدولي.
نعم.
وهذا التأخير أنا برأيي مستمر، وللأسف ما في أفق واضح بالوقت الحالي.
لكن ساعة النائب عم بيقول حزب الله أنه يعني هو لا يضمن الأصوات الكافية لمرشحكم اليوم الجنرال عون، مش إنك مش عم ينزل، لأن إذا نزلوا أول مرة بيكون بدون أغلبية ثلثين، ولكن بعدين بصير نص زائد واحد لو ضامن المرشحين كان نزل. هذا ما يقوله
على صعيد اكتمال النصاب للبدء بالعملية الانتخابية. مثل ما بنعرف لا يزال الرئيس بري مصر على أنه النصاب هو الثلثين، أما عند الاقتراع فليكن هناك بيكون النصاب نصف زائد واحد. يعني النصاب أول جلسة عادت كان فيها نصاب، ومن وقت ما صار في نصاب الثلثين وعكس هيك التعطيل، يعني بعدة جلسات كنا فيها كان النصاب أكثر من النصف زائد واحد وما صار الانتخاب. هاي أول نقطة. تاني نقطة، حزب الله بده يضمن شو؟ اليوم نحن بالرغم من أنه منتمنى أنه اليوم المرشح الداعمين يوصل، يعني أقصد في جنرال ميشيل عون، ولكن ما بيمنع أبدا أنه ننزل على المجلس النواب وفليكن هناك اقتراع وفليربح من يربح، المهم نسد هذا الفراغ، وسنكون نحن أول المباركين لأن كان للجنرال عون أو للنائب فرنجي أو لا يمكن شخص تاني، لأنه بالقانون اللبناني ما في حدا يمنع حدا يترشح خلال الجلسة، ومش بالضرورة يكون موجود بالجلسة أو من النواب المرشح لنا بالقانون اللبناني. يعني الأمل أنه يصير في نصاب وفليكن ما يكن، ونحترم الدستور اللبناني ونحترم الحق الديمقراطي للمرشح أنه يصل من خلال أصوات النواب. للأسف اليوم أنه دستوريا مش عم نحترم الآلية الدستورية، وأملنا أنه الكل يتفضلوا ويباركوا الشعب اللبناني بقى بحضورهم إلى مجلس النواب.
لكن يعني في نوع من الاستياء خاصة من الأداء المسيحي، يعني تنقول علنا، وهناك من يلوم الأطراف المسيحية كافة لبنان لتلكؤها، لعدم يعني أخذ بجدية أكبر هذا الملف، يعني أنتم الخاسر الأكبر.
ما بدي عمم هون على المسيحية بصراحة، اللي بدي أقوله بكل موضوعية أنه نحن كتكتل نيابي بالقوات اللبنانية أو الكتائب أو المستقلين المسيحيين ما ترددوا ولا مرة يكونوا بمجلس نواب لمحاولة الوصول إلى النصاب المطلوب وانتخاب الرئيس، يعني ما بعرفه. بالإضافة للمبادرات اللي اتخذت، كلنا بنعرف أنه صار في محاولات كثيرة للوصول إلى مرشح توافقي والانفتاح. الدكتور سمير جعجع عبر من بعد الجلسة الثالثة، عم بحكي هون بنرجع لحزيران 2014، انه عنده كان الجهوزية، بالرغم من انه نحن عنا القناعة انه عنده كان البرنامج الواضح والبرنامج الوحيد المقدم لرئاسة الجمهورية كمرشح بعنوان الجمهورية القوية. من وقت انطلقنا بمحاولات واعلان نوايا واضح جدا حول التمني للوصول الى مرشح توافقي. للاسف هالاشياء ما لقيت اذان صاغي، وبنعرف كيف تطورت الامور حتى الوصول الى اخذ القرار الجريء من بعد المصالحه اللي صارت نحن والتيار الوطني الحر لدعم ترشيح الجنرال ميشيل عون لرئاسه الجمهوريه. نعم. يعني ما بعتقد هون اللوم لازم يكون على المسيحيين، يعني بالنتيجه اذا نحترم مكونات هذا الوطن ككل علينا ان نحترم كمان مسؤوليه الجميع تجاه الاستحقاق اللي هو بهذا حجم وصار فراغ وهالأدمئزي للبلد.
نعم. ساعتنا قبل ما نكمل معك باقي الملفات اللبنانية، بالأخص كيفية تفعيل المصالحة المسيحية وأيضا ملف اللاجئين السوريين في لبنان، محب نذكر مستمعين أنه بإمكانهم المشاركة بهذا اللقاء بطرح الأسئلة رقمنا 1-300-799-624-1-300-799-624. نسمع لآدم. آدم صباح الخير.
صباح الخير.
يا هلا يا آدم.
آدم تفضل.
صباح الخير للضيف اللي جاي من لبنان كمان.
صباح الخير، اهلا وسهلا استاذ ادم.
شكرا، تسلم. انا بس عندي سؤال، انه ليش رشحتوا الجنرال عون رغم انه هو المسيحي القوي في لبنان، ليش رشحتوا بعد ما رشح حليفكم سعد الحريري فرنجي؟ انه لما رشحتوا من قبل طالما انتم خايفين على لبنان وبتحبوا لبنان، ومعروف الجنرال عون هو أقوى شخصية مسيحية في لبنان، يعني ما احترامنا لسمير جعجع.
وصل السؤال آدم، أوكي شكرا. وصل السؤال،
ليش نحن بس سؤال صغير بس بليز، ليش مثلا نحط الحق على إيران رغم أنه السعودية هي اللي حط الفيتو على الجنرال عون؟ يعني ليش دائما إيران ودائما بنقول حزب الله حزب الله حزب الله، ما حزب الله يعني
سقط. طب اعطيه مجال يرد عليك يا آدم.
لما بموت واحد بالصين. شكرا كثير.
شكرا، تفضل ساعتنا.
أول موضوع، نحن ترشحنا الجنرال ميشيل عون من بكل بساطة، كان في حديث عن الموضوع من بعد ما صار إعلان النوايا بحزيران 2015، بلشنا مشاورات لنشوف كيف في مخرج لرئاسة الجمهورية والفراغ برئاسة الجمهورية، وهالشي انطلق من حوارات بين القوات اللبنانية والتيار الوطني الحر بما فيها الاحتمالات كلها نحكى فيها قبل، من كان الجنرال عون أو الدكتور جعجع أو احتمالات أخرى ومخارج أخرى قد تصل بنا كانت إلى رئيس توافقي. ولكن عندما بكل صراحة اتخذنا الخيار عندنا بدعم ترشيح الجنرال عون، لأنه إذا كان وصلنا لقناعة من قبل حلفائنا، وهون أكيد عم بقصد تيار المستقبل، لترشيح مرشح من 8 أدار مباشرة، نحن بكل شفافية مثل ما تفضل استاذ آدم وقال، بنعتبر أنه من أكبر شخصين عندهم، ما بدي فوت بسجل على الإحصاءات شو بتقول، لأن الإحصاءات ما بتوافق مع استاذ آدم، بس رح لسلم جدلا باللي تفضل فيه. لقينا أنه أكيد بما أنه عنده هالتمثيل الشعبي الواسع الجنرال ميشيل عون، أكيد أوسع من الرئيس أو سعة النائب فرنجيجي اللي ممكن له كل الاحترام، أولى بالمعروف كان بمبادرة 14 أدار أن يكون الرجل الأقوى مسيحيا بقوة 8 أدار هو المرشح، وانطلعنا لهالترشيح. النقطة الثانية اللي تفضل فيها ليش نحكي عن حزب الله، بكل شفافية أعلنت السعودية عدم إرادة تدخلها مباشرة بالملف، اليوم إذا بنعتبر السعودية ممثلة بتيار المستقبل ومنه هذا الواقع 100%، تيار المستقبل عنده سيادته وحرية قراره بلبنان، رشح انطلق ورشح المرشح وكان واضح جدا بحضوره كل جلسات الانتخاب. نتوجه بهذا الملف لحزب الله لأنه حزب الله لحد اليوم أعلن مرشح وما بفرجه دعم له، لأنه بكل شفافية بعض المواقف اللي عم نسمعها من القيادات الإيرانية التي تموت مباشرة بالواقع بلبنان، آخر اللي تفضل فيه المرشد الأعلى خامنئي امبارح عن حزب الله أنه حزب الله فوق كل القوانين وكل الأوراق اللي بتحكي ضده هي أوراق باطلة وفارغة، هذا الحديث يؤكد مباشرة أنه في تحالف أو بالأحرى حزب الله جزء يتجزأ من هذا النظام، ويعني تدخل النظام مباشر بالعملية اللبنانية من خلال وجود حزب الله أو تدخل النظام الإيراني عم بحكي هون بلبنان مباشر من خلال حزب الله، اللي صار واضح جدا أنه هو أحد الأجندة المباشرة للحرس الثوري.
رح ننتقل أيضا لجون نسمع رأيه، لكن بحب مر يعني ولو ملاحظة وبحب أسمع تعليقك عليها سعادة النائب. منلاحظ أن الحركات المدنية اللي شهدتها شوارع بيروت، الناس محبطة، الناس خائبة، ما بعرف أنت كان ممثل للشعب اللبناني، هل عم تلمسوا بالفعل ما يشعروا الناس؟ يعني صارت ما بقى فرقانة معها، لكن فقط حيلا رئيس يكون للبلد، وصلت الناس تتشعر هالشعور؟
لا، ما بعتقد رح يرضى الشعب اللبناني بحيلا رئيس، ولا رح يبقى له النواب اللبنانية بحيلا رئيس، لأنه بالرغم من أنه هذا الفراغ قاتل، ما بدنا نجيب رئيس كمان بلا طعم وبلا لون يوصلنا لحتى نهرب 6 سنين لقدام ويتفاخر الوضع أكثر وأكثر بلبنان. المجتمع المدني مظبوط كنا بنتأمل أنه يكون فاعل أكثر بالشارع، مشكورين جدا للمبادرات اللي عافوا فيها، وأنا بالنتيجة كجوزيف معلوف ابن المجتمع المدني ومؤسس لثلاثة من جمعية المجتمع المدني اللي فعلي بلبنان، اللي هدفها يهدف إلى المواطني ودعم الشباب اللبناني. اليوم هذه الجمعيات كلها بلبنان أكيد عم تشتغل بطريقة عظيمة حول قضايا، ولكن للأسف ما في كان إطار تنظيمي سليم حول سياسات عامة واضحة يتم العمل فيها. مثل ما بنعرف تشرزم المجتمع المدني حول قضايا متعددة وقت صارت قصة النفايات، نحن أملنا أن يكون عمل ممنهج أكثر ضمن أطر واضحة أكثر، لأنه إذا ما في مجتمع مدني فاعل أكيد في تقهقر أكثر بأي دولة اللي كان، بالإضافة لأنه ما فينا نلغي بالصعوبات اللي عم يمرق فيها لبنان دور المجتمع المدني وعدد كبير من جمعيات المجتمع الأهلي بدعم المواطن اللبناني بالصعوبات اللي عم يمرق فيها البلد وبما فيها جمعيات خيرية متواجدة على امتداد الأرض اللبنانية، ودعم حتى للنازحين السوريين اللي لو ما الجمعيات الخيرية والمجتمع المدني لبنان قبل ما وصلت للحقيقة على الساحة بلبنان الـ UNHCR High Commission for Refugees أو DRC أو غيره كان عم بيقوم بهذا العمل، الجمعيات الخيرية والجمعيات المجتمع المدني عم توقف حد النزاعين.
نعم، رح نرجع للجزئين السوريين بعد قليل، لكن نستمع لجون. جون صباح الخير.
صباح الخير سيلفا.
هلا.
صباح الخير استاذ جوزيف معلوف.
صباح النور
في بلدك في استراليا. انا عندي سؤالين، بتمنى في غسان خليلي اقطعهم للاخر.
تفضل.
اول ما بنعتبر انه القوات قدرت قرية المستقبل قبل غيرها واستشفت انه حزب الله ما بده رئيس، ولهالسبب سجلت موقف مسيحي. اول شيء انه انا صلحت مع الجنرال ورشحته مع انه ضمنا عارف انه حزب الله مش رح ينتخبه، وهذا اللي عم تصرحوه نوابكم اللي عم بيصرحوه عم بيقولوه كذا مره. السؤال الثاني قصه الطفلين الامين، انه بتلاقيها مثل قصه عنطره، يعني كبروا القاضي قال قصه اختطاف 20 سنه حبس ودنيا والله، بالاخر بتنتهي بتبويس لحى، ما فيها شوي هيدي انه عدم مصداقيه للقضاء عنا بعد ما كبر القصه كلها بالاخر راحت هيك الله معكم فلوا على بلدكم.
شكرا جون. تفضل
تفضل ساعه النايم.
اول نقطه للحقيقه بموضوع قراءه المستقبل انه حزب الله، لان يعني كل شيء راح فيني ادعي ما عدا انه نكون عم نشتغل نكون عرافي وعم نشتغل بالتبريج. نحن في قرار استراتيجي واضح كان ضمن اطار سياسي محدد منطلق من 10 مبادئ واضحه جدا على راسها الالتزام بالدستور اللبناني والشرعية اللبنانية والمضي قدما بعدد من الأمور للوصول إلى أن تبسط الدولة كل سلطتها على امتداد الأراضي اللبنانية والقرارات اللبنانية. هالأطر السياسية اللي أعلنت ب 18 كانون الثاني 2016 جدية جدا وتم الموافقة عليها مسبقا، وأعلن الجنرال عون خلال ترشيحه أنه ستكون مكون أساسي بالخطاب الرئاسي والالتزام الرئاسي إذا وصل لسدة رئاسة الجمهورية. وما بعتقد في تصريح من حدا من نوابنا، ما بعتذر منك أستاذ جون، أنه بيقول أنه نحن عارفين مش رح يوصل، لا نحن أملنا أن يصل ضمن الإطار السياسي الواضح والمحدد الذي الذي رسمه الموضوع. بالموضوع الثاني والسؤال الثاني، بعتقد أنه الموضوع الجزء الأول اللي حكي عنه
بالقضاء
العقوبات وبالقضاء، أول شيء لما يصير في إسفاط حق على صعيد شخصي، وهذا اللي صار من قبل والد وجدة الطفلين، عنده ساعتها حرية التصرف القاضي. القاضي اليوم ما أخرج الخاطفين مباشرة من السجن، معلش القاضي اللي أخرجوا من السجن
لا زالوا محتجزين الذين نفذوا العملية،
بيد التحقيق والحكم لم يصدر بعد بحق الموظفين بشركة المختصة بهذا الموضوع. من أطلق سراحهم هن الوالدي والفريق
الإعلامي،
الفريق الإعلامي للشانل 960 مينت بروجرام، اللي بالنتيجة أطلق سراحهم لأنه ما كان معتبر أنه عندهم علاقة مباشرة بالاختطاف، وكان حق القاضي أن يبادر بممارسة الحكم بما يتعلق بالحق العام، وهيكدي النتيجة اللي ارتقاها. وأنا برأيي أنه القاضي كان حكيم جدا بهذا القرار.
نعم. ساعتنا قبل ما ننتقل للمستمعين من جديد، أنا طالما حكيت عن الخيار الاستراتيجي بترشيح النائب الجنرال ميشيل عون، ليش ما بيصير تفعيل للمصالحة المسيحية وبتشمل باقي الأطراف، وخصوصا المرشح اليوم المنافس الآخر للجنرال عون من 8 أدار النائب فرنجي، لحتى يصير في يمكن توافق أكثر ويصير البكار أوسع؟
للحقيقة ما في ضرورة للمصالحة مع الآخرين لأنه موجود بالأساس. نحن اليوم المصالح مع التيار الوطني الحر، نعرف للأسف تفاعل الأمور بآخر الثمانينات كيف صارت، والخلاف الجذري، الصراع اللي صار بين الجنرال عون والقوات اللبنانية، وهذا هو اللي تطلب كثير من تنقية الذاكرة واحترام دم شهدائنا، بالإضافة إلى الوصول إلى بالفعل مصالحة مع الذات ومصالحة مع الآخر. هذه الحالة لا تنطلي على الشركاء الآخرين بالوطن
ولا مع فرنجية،
أكيد لا، ما في شيء. نحن حوارنا مع التيار المرد بلش من حوالي ما يقارب الخمس سنوات، وكثير من الأمور اللي كان فيها افتراضات أو كان فيها حاجة لحتى يكون في حديث وتبادل وجهات نظر والوصول إلى تلاقي تمت من زمان نحن وتيار المرد. يعني والموضوع يختلف تماما بالعلاقة بين القوات اللبنانية والتيار الوطني الحر مع الحلفاء الآخرين على رأسهم كتائب والأحرار والمستقلين وتيار المرد بهذه الحالة، لأنه الحالة مختلفة تماما ومعالجة الأمور كانت مختلفة تماما.
بنستمع لبعض اللي حابين يشاركونا هذا النقاش مع ضيفنا بالبرنامج اليوم سعادة النائب عن كتلة القوات اللبنانية جوزيف معلوف، وبنستمع ليوسف. هلو يوسف.
صباح الخير للجميع. صباح الخير سيد النائب.
صباح الخير.
أنا بس سيد النائب استعملت حضرتك عدة مرات كلمة القانون اللبناني، القانون اللبناني. السؤال، هل القانون اللبناني كل المواطنين سواسي أمام القانون اللبناني؟ هل القانون اللبناني يقدر يحاكم رؤساء الطوائف كما يحاكم أي مواطن لبناني فقير في لبنان؟ هذا السؤال. بعدين أكو أنا بالأصل عراقي، أكو حكمة تقول عندما ينام العقل تستيقظ الوحوش. العقل نام في المنطقة، هي المسألة هنا، مو بس بلبنان وفي العراق وفي سوريا وفي كل مكان. بعدين مشكلتنا السيد النائب، يعني أنا من أفشل بالحياة دائما أطرق إلى جدي ما حد شايفها. يعني إحنا العراقيين من هذا ما موجود بالعراق وهذا اللي نشوفها دائما، من يصير الحكي يجي المسؤول العراقي وادي الرافدين وحضارة الفلان. أنت حضرتك بديت في تاريخ القديم للبنان، رجاء رجاء العقل مات في المنطقة. هسه اليوم الفلسطينيين يقتلون بيد
شكرا يوسف.
يوسف انا ما اتوسع بالسؤال. نعم نعم
شكرا كثير يوسف. تفضل ساعتنا.
وصلت فكرتك.
اول شيء موضوع القانون اللبناني للحقيقه في ثلاث سلطات قضائيه اساسيه بالدستور اللبناني: السلطه التشريعيه الاساس، من بعد السلطه التنفيذيه والاجرائيه، وصولا للسلطه القضائيه. اليوم القانون اللبناني قانون محترم دوليا، يحترم كل المعاهدات الدولية، وقانون العقوبات حقيقة مثال بالعدل اللي موجود فيه واحترامه لشرعة حقوق الإنسان ومعاهدات أخرى مثل معاهدة جنيف وغيره وغيره وغيره. اليوم القانون اللبناني موجود. سؤالك استاذ يوسف أكثر بعتقد على الصعيد التطبيقي.
أي يعني هل الكل يعني تحت القانون؟
الكل نعم، اليوم الكل بلبنان يتم العمل بالمحاكمات ضمن هذا القانون والآليات الحضرية جدا بتعاطي المحاكم وإصدار الأحكام بلبنان ضمن هذا القانون، ولكن بنفس الوقت بكل شفافية هناك للأسف بعض الظروف، وما بدي عمم أكيد، اللي بيصير فيها تدخلات سياسية وقت مع بعض القضاة. هون أكيد في آليات رقابية واضحة، ونشكر الله اللي بقوله أنه بأكثر الحالات، مش 100% من الحالات، عم تتحرك الآليات الرقابية القضائية اللي بتراقب عمل السلطة القضائية مع بعض الشوازات الموجودة. بس أكيد هون بأكد تأكيدا قاطعا أنه بالأكترية الساحقة من الحالات عم بيكون القانون اللبناني وعمل القضاة اللبنانيين عادل جدا.
نسمع لسلام قبل ما نواصل معك طرح القضايا والهم اللبناني بتوسع أكبر. سلام تفضل باختصار شديد لو سمحت.
صباح الخير لكم وللجميع للضيف الكريم. الإجابة حقيقة ما قنعتني بالنسبة لي. بالنسبة للسؤال يوسف، ما أكون نهائيا بأي دولة عربية ولا لبنان ولا أي مكان عدالة بالقضاء بين الغني والفقير. وسؤالي لأنه الموضوع موصول، هو أوجهه للنواب العراقيين من خلال السيد النائب.
نعم.
هل تعتقدون كلكم النواب بأنكم ممكن تقودون دولة وشعب وتحمون شعب وتطورون بلد، وانتوا لانه عشرات المناطق ببغداد ومحافظات العراق ايضا مليئة بالزبالة، انتوا ما تقدرون تتخذون قرار وما تقدرون تعالجون تنظفون البلد من الزبالة، هل ممكن تطورون بلد؟ والسؤال الثاني، يعني ما تعبتوا سيادة النائب كلكم النواب؟ يعني انا اشعر بان تضحكون علينا لما تقولون ايران، اللي بجانب ايران يقول ايران ما تتدخل، واللي بجانب سعودية يقول سعودية ما تتدخل. يا اخي الاثنين يتدخلون، العملية واضحة، حتى الاطفال يعرفوها، يعني المفروض تحشون بصراحة. اي واحد ايران ما تتدخل لانه هو بجانب ايران.
شكرا يا سلام.
ايران والسعودية تحكم لبنان وتحكم المنطقة. شكرا.
شكرا سلام.
تفضل.
يعني شايف الموضوع قد ايه يثير عواطف الناس.
اكيد
من خلالك عم وجه للنواب كمان. انا بحب اذكر انه من بعد ما ينتهي، يعني من بعد الساعة 8 رح نواصل نحن الحوار مباشر مع المستمعين حول النواب ببلدانهم اذا عندهم رسائل لهم.
حتى يفشوا خلقهم ساعة النايم.
اول شيء بموضوع للحقيقة بفهم ألمه، أكيد عم بيحكي من وجهة نظر واضحة. أنا بتمنى عليهم أنه يراقبوا مزبوط، يعني ما نكون اعتباطية بالرأي حول القضاء اللبناني. إذا في تفرقة بلبنان منا بين الغني والفقير، لا، في محسوبات سياسية وقت عم بتكون، بس ما لها علاقة بقدرة الاقتصادية للمتهمين أبدا. ومن هون عم نقول هيدي حالات قليلة جدا، في تدخلات سياسية ولا في تفرقة على صعيد القدرة الاقتصادية للمحكوم. ومثل ما قلت السلطات القضائية والرقابية بهذا الإطار بتتابع الموضوع. بموضوع زبالي للحياة، هون بعتقد في عنا ضبابية بهذه القصة حول عم بفهمه كنا عنا بلبنان، بس أنا أبين ببعض دول العالم العربي الأخرى. مسؤولية التعاطي مع الملفات الحياتية هي مسؤولية سلطة تنفيذية وليست مسؤولية نواب. مع العلم أنه النواب بهالإطار دورة بتلعبه من خلال مراقبة ومساءلة و
الحكومة،
يعني حقيقة ومحاسبة السلطة التنفيذية. وهذا الدور للحقيقة موجود في أسئلة كثيرة، لأنه نحن من الأشخاص اللي بحكومة لبنان ووضع لبنان بحكومة الرئيس الحريري اللي استلمت بال 2010 بعد الانتخابات النيابية كانت واضعة خطة متكاملة لموضوع النفايات، وللأسف وقت تم الإطاحة بهذه الحكومة واستلمت حكومة الرئيس مئاتي، وضع هذا الملف جانبا مع العلم أنه كان في محاولات تشريعية حصلت بمجلس نواب حول موضوع المحارق وغيره بملف النفايات. للأسف لم تأخذ حكومة الرئيس مئاتي وقتها هذه الأمور بعين الاعتبار، وبرأيي هذه الحكومة كانت السبب المباشر بوصولنا إلى أزمة النفايات بالبلد.
بدي أدخل بالملف ملف اللاجئين. مثل ما بنعرف قام الرئيس الفرنسي فرانسوا أولاند بزيارة لبيروت وقدم دعم للاجئين للحكومة اللبنانية 50 مليون يورو، يعني 150 مليون على مدى 3 سنين 50 بالسنة ل يعني مساعدة اللاجئين. هناك بعض التقارير ذكرت أنه واحدة من الشروط اللي حطها أولاند أنه يتم نوع من استقرار اللاجئين السوريين بلبنان إن لم نقم توطين. ما تعليقك على هذه التقارير؟
لا للحقيقة التقارير ما كان في طرح من هالنوع من قبل الرئيس الفرنسي، مع أنه كنا نتأمل أنه زيارته تكون فعلي أكثر مما كانت. وهذا الموضوع أكيد مرفوض بالمطلق من قبل كل القوى اللبنانية. بنعرف أنه لبنان عطول عم ننسى القضية الأساسية، أنه اليوم في أزمة كبيرة بسوريا وفي ثلاث دول مجاورة تتحمل وزر الأساسي لهذا المصاب والمعاناة للشعب السوري اللي هن الأردن وتركيا ولبنان. اليوم بالنسبيا لعدد السكان الكل بيعرف أنه لبنان هو الدولة التي تحمل العبء الأكبر، كان مباشرة باستقبال السوريين بالرغم العدد الهائل الموجود، أو اقتصاديا لكلفة وجود السوريين هنا على كثير من الأموال اللي عم توصل من دعم من خلال الأمم المتحدة أو جهات مانحة أخرى، ويتكبد الاقتصاد اللبناني أرقام طائلة. 2016 مثلا نتوقع أن يكون في بالعجز عنا ارتفاع بما يقارب 3 مليارات دولار لتمويل الوجود السوري على الأرض اللبنانية. هيدي ما يحدث هون هو مسؤولية مباشرة مش علينا فقط، على المجتمع الدولي اللي بكل شفافية كمان ماطل جدا بالتعاطي مع هذا الملف، وعلى رأس هذا الموضوع الملف الايسس واللي لم يتم التعاطي معه بجدية، وحتى اليوم نعتبر انه مش عم يتم معه التعاطي بجدية الكافية.
من واصل الاستماع لبعض المستمعين. مين معنا غسان الآن؟
معنا نادية، وأنا بشكل سريع. نادية صباح الخير.
صباح الخير. أنا الحقيقة ماني من السياسة عادي، بس حبي أحصل على الراديو لحتى أسمع برنامجكم على طول.
تكرم عينك تكرم عينك نادية.
تكرم عينك.
ننتقل مين معنا غسان؟
ننتقل لفراس. بس لحتى نوضح ساعة النائب، نحن عم نقدم هدية راديو ديجيتال، أنصرنا على ديجيتال 24 ساعة على 24
حتى بيطلع لك راديو ساعة النائب.
الله يديمكم.
يا هلا فراس، صباح الخير فراس. ممكن يكون مختصر وسريع، تفضل.
هلا
صباح الخير لساعة النائب أزوال. بس ساعات نائب ملف النفايات، من شفنا من بعض الضجة الكبيرة طلعت بملف النفايات، هلأ هدت الأمور، رجعوا فتحوا مطمر الناعمة ليستوعبوا نفايات العطرات، وراح الملف اختفى، بطل حدا يحكي عنه. سو شو هي نكست ستيب للملف؟ يعني شو بده يرجع يصير بعدين؟ برجع تطلع تنفجر مرة تانية الأمور ولا لا؟
يعني برأيي الحل المؤقت اللي تضلت فيه هو إزالة نفايات من الشوارع والتعاطي مع بعض ما طبعات وجود هذه النفايات بالشوارع بعد ما انتهى الموضوع بطريقة جدية بكل صراحة. لأنه نحن اليوم أسبوع الماضي قبل ما جيت على أستراليا تشكلت لجنة فرعية بمجلس النواب لمتابعة هذا الموضوع ودراسة إذا كان في أثر على التربة مطرح ما كانت موضوع هذه النفايات أو على المياه الجوفية.
صارت الناس يعني خايفة تروح على لبنان من البرغش يا ساعة النايب.
لا ليك البرغش وين ما كان، للأسف نحن بلبنان
ما عندهم زيكا بلبنان،
عطول منضخم كل هيدي الأمور. أكيد في مشاكل، ولكن الإعلام يا ريت بصراحة اللبناني اليوم عم نطلب منه بكل محبة أنه يكون واعي ومدرك لأنه مش بس نغطي الأشياء السلبية، أكيد في كتير أشياء سلبية والوضع لا نحسد عليه، ولكن ما بدنا بس نشوف الأشياء السلبية اليوم اللي عم بتصير في لبنان، ونضل ننظر إلى كتير من الأمور اللي عم بتصير بإيجابية، ومنها التقارب بين الشعب والعلم على أمل وتفاؤل للوصول إلى حلول جذرية لمشكلنا.
بس أنا مداخلة سريعة، شكرا كتير فراس، أنا بعتذر، أنا مداخلة سريعة من مايكل، إذا ممكن يكون مختصر مايكل ورد سريع من ساعة النائب لأن عنا أخبار الساعة 8. تفضل مايكل.
من حي الضيف عندك رسان، وعلى السريع لما يجينا ضيف من قبل يعني الدولة اللبنانية على أستراليا ويشوف وضع الجالية والتمارم اللي بتمارسه بنشاطك هالبلد لهيمة على القوانين، شو نظرة النائب أو الوزير أو المسؤول للمغترب اللبناني وكيف كيف نوع الخطاب معه يعني بده يصير؟
شكرا يا مايكل، سؤال حلو، تفضل.
شكرا لسؤالك وبشكرك عطيتني هالفرصه من هالسؤال.
بس معك دقيقه بعتذر.
نعم،
تفضل.
تعبر عن حقيقه اعجابي بوضع الجالي بملبورن وبسيدني اللي تعرفت عليهم، ولقاءاتي مع السياسيين للحقيقه عم بتناول كثير من هيدي المواضيع اللي اكيد بتدل على انه اي لما يكون في حكم القانون كيف فينا نوصل لانظمه ثابته وتخلق تؤمن الاستقرار للمواطن اللي فيها. نحن على امل انه اكيد في تبادل معرفي بيصير بهيدي الزيارات بيننا وبين المسؤولين بالبلد المعني بالحالي استراليا، وان شاء الله نقدر مع الوقت نامن اكثر للانتشار اللبناني من خلال طلب رايه من خلال انتخابات مباشره ضمن الانتخابات النيابيه، او ان شاء الله نوصل ليوم يكون عنده النواب اللي بيمثلون.
شكرا كثير سعاده النائب جوزيف معلوف عضو كتله القوات اللبنانيه الذي يزور استراليا حاليا، بتمنى لك اقامه طيبه او يعني كمالة المشوار يكون جيد وناجح.
عندك برنامج حافل لأنك
صحيح. اليوم عندك مرشح يمكن.
نعم.
كمان اليوم.
نعم.
شكرا لاستضافتي.